الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا وحياكم الله يا أخواني في هذا المجلس المبارك، مجلس الشيخ عصام رحمة الله عليه، الشيخ المجاهد بحق، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. كان مجاهدا بحق في العلم والدعوة والصبر على الأذى في سبيل ذلك العلم وتحصيله وبذله وتبليغه، فغفر الله له وكتب الله عز وجل له الأجر حتى بعد موته، فإن هذا من الأمور التي يجري ثوابها وحسناتها على العبد حتى بعد وفاته، فغفر الله له ورحمه وتجاوز عنه. فكان فاتحا هذا المجلس لطاعة الله عز وجل ونشر العلم والتوحيد والسنة. وكانت لي زيارات في الحقيقة في هذا المجلس، وكانت لي صحبة معه، وحتى في مخيمه وحتى في حجه الأخير في حملته التي رحمة الله عليه كانت الأخيرة في حجه، أخذني، كنت مرشدا في حملته، وكان من أبر الناس وأصدقهم صحبة وأخوة رحمة الله عليه وغفر الله له، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله وحسناته، فإنه أقبل على رب رحيم ورب غفور. ومن خرج في سبيل العلم فهو في سبيل الله، خرج في طلب العلم فهو في سبيل حتى يرجع، فكان خارجا في طلب العلم والسعي في تحصيله فغفر الله له. أقول يا إخواني، درسنا وحديثنا اليوم كما هو معنون له الحياء من شعب الإيمان، أو الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا نص من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. والحياء من الأخلاق الحميدة، فالأخلاق حميدة وسيئة، أو حميدة ومذمومة، وحسنة وسيئة، وقبيحة وحسنة. فالحياء من أعظم، بل أعظم الأخلاق الحميدة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. لا أقول يتحلى بها فحسب، لا أقول يجب أن يتحلى بها، وذلك كما ستسمعون في الأحاديث. أحصيت عدة أحاديث، 7 أو 8، ولا الأحاديث كثيرة في الحياة، تواترت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالحياة، جعلتها رؤوس أقلام ننظر فيها حتى لا يند منها شيء. والحديث عن الحياة أستطيع أتكلم عن الحياة بربع ساعة نص ساعة وانت، لكني أحببت أن أأتي بالأحاديث تسمعونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس ما هو هذا الحياء، وما هو هذا الخلق العظيم اتصف الله به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، وحث عليه، وأخبر أنه أصل كل خير، صفة عظيمة، بل يدور الخير كله فيه، بل من ينزع عنه لا يكون إلا من أهل الشر والفساد، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الخلق العظيم، الأخلاق الحميدة كلها يجب التحلي بها والامتثال لها وبها. وأعظم ما تدعو الناس إليه في الخلق الحسن أن تفعله أنت، فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه يقول الناس يقتدون بالأفعال أكثر من اقتدائهم بالأقوال. وش الفائدة أنت تكون معلم أو مدرس أو أب أو إمام مسجد تكلم عن الأخلاق والحميدة والأخلاق والإخلاص و غض البصر وجميع الأخلاق الحميدة، وإذا بك تناقضها؟ لا يقتدون الناس بك، جبلة الناس أنها لا تقتدي بالذي يخالف فعله قوله. كبر عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، صح ولا لا؟ فالإنسان إذا قال شيئا ولا يفعله ما يقتدون الناس به. فأعظم يعني شيء في الحديث، أعظم شيء في الحديث عن الأخلاق الحسنة والحميدة أنك تطبقها فعلا قبل القول. جاء في الحديث والأثر أن من الناس من رآه الناس، أن من الناس من إذا رؤوا ها ذكر الله، ذكر الله، كان خلقه القرآن، يعني يمشي وأفعاله تدل على القرآن والآي. والخلق الحسن تعريفه أن يا أخي تأتي الناس بمثل ما تريد أن يأتونك الناس، أو تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الناس، هذا هو الخلق الحسن. فالأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة دعوة للإسلام، فإذا تمثلت أنت وامتثلت الأخلاق الحسنة وسيدها الحياة فأنت تدعو للإسلام وتدعو للإيمان وتدعو للبر كما ستسمعون. ويا أخي تكون سببا لأن يدعو الناس لأمك وأبيك. أنا قلت لكم أني معلم الآن، بعض الطلاب تشوف أبوه مثل أبوه بالضبط، نسخة شبها خلقا، مباشرة تدعو أدعو لأبيه أقول الله يحفظ أبوها اللي جابه. ليه؟ لأنه مربيه صح. فأنت بخلقك الحسن ستتسبب في دعاء الناس الصالحين لأمك وأبيك. ما هو بلا منك قهوية الشيبان قال الله يرحم أبو جابك يقولونه ولا ما يقول. فأنت تحلى بالخلق الحسن. الموضوع عن الحياة وهو سيد الأخلاق الحسنة، لكن لابد أن نعرف ما هي الأخلاق الحسنة وما هي الأخلاق الذميمة الرديئة. ولي سلسلة فيها باليوتيوب، سلسلة الأخلاق، تكلمت عن الأخلاق وأظن جبت الأخلاق المذمومة والأخلاق الحسنة. الدرر السنية برنامج منزلين موسوعة الأخلاق في الأبستور، تعرفون الأبستور برنامج ها منزلين وجايبين الأخلاق والحميدة والذميمة. أوسع كتاب في الأخلاق نظرة النعيم، مطبوع توزع مؤسسة الراجح، أظن في 8-9 مجلدات ضخم، موسوعة في الأخلاق، ما من خلق إلا موجود، والأقوال فيه والآيات فيه والأحاديث فيه والآثار فيه. فلا تقول أنا ما أعرف أتكلم عن خلق معين ما أعرف، لا ترى سهل جدا تجي عند أولادك عيالك تقول يلا بنتكلم اليوم عن خلق الصدق، ها خلق الحياء، خلق البر، خلق العفاف، خلق الأخلاق كلها موجودة، خلق الشجاعة، ها الأخلاق الحميدة كلها موجودة. واضح يا أخوان؟ مرحبا الشيخ حشان، تعال عندي يا أبو عبد العزيز، تعال هني عشان تسامحني بس. الله يحييك يا شيخ حشان. عرفتم يا أخواني؟ فقبل أن نبدأ في الدرس والحديث نفعل الخلق الحسن فعلا ثم نأمر به قولا حتى يستن الناس بنا ويتأسى الناس بنا. وليس معنى هذا أنك إذا أمرت بخلق حسن أنك لا يقع منك في فعلك خلقا سيئا، لا ليس هذا. فإنك مهما التزمت بالأخلاق الحسنة لابد أن يقع منك زلل، لابد أن يقع منك تقصير، لابد أن يقع منك هفوات، لابد أن يقع منك شيء من ذلك، هذا لابد منه. واضح يا أخواني؟ فالحياء هو التغير والانكسار، تغير يعني واحد يستحي أو واحد أصيب بحياء أو واحد حيوي أو واحد يعني في حياء يتغير وينكسر، وهو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فإذا قلت تحلى بالحياء يعني أنك لا تقصر في الحق، يعني أنك لا تفعل القبيح. والحياء في الله من صفات الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين أو صفرا. كلا الروايتين خائبتين أو صفرا، خائبتين فارغتين مردودتين، وصفرا فارغة فاضية. الله يستحي. وحياء الله عز وجل صفة تليق به جل جلاله، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير جل جلاله. فالحياء صفة لله عز وجل. يستحي أي أنه لا يخذل عبده، أي أنه يرحم عبده ويغفر لعبده ويتجاوز عن عبده. واضح؟ والعبد الحياء في العبد أن لا يفعل القبيح وأن يجتنب قول الزور وأن يجتنب الغيبة وأن يجتنب النمي، يا أخي يجتنب كل المحرمات. فإذا قلت للعبد استح على وجهك يعني اجعل الحياء من خلقك، اطلب الحياء، استحي على وجهك، استحي، ألا تستحي؟ ألا يمنعك حياء؟ يعني ألا يردعك حياء؟ كن حيا، كن رجلا مبتعدا عن المحرمات والمعاصي. إذا قلت استحي وأنت تغتاب يعني لا تغتاب، إذا قلت لك استحي وأنت تأكل الربا يعني لا تأكل الربا. فالحياء ذلك الخلق العظيم الذي يمنع عن الرذائل ويأمر بالفضائل، هذا معنى الحياء. وتواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب حتى في الجاهلية يمدحون صاحب الحياء وصاحب الخلق، يقول أمية بن الصلت الذي أسلم شعره ولم يسلمه، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع شعره، حتى أنه جاء في صحيح مسلم سمع له 100 من الشعر والأبيات، ويقول كاد أن يسلم كاد أن يسلم لكنه ما أسلم. أمية بن الصلت شاعر وشعره موجود منثور، قال أبياتا يمدح فيها عبد الله ابن جدعاء وهو يا عامر خال خديجة أو عمها عائشة عمها أو خالها، عبد الله بن جدعان التيمي، وعائشة أبو بكر من تيم، وطلحة من تيم، سيد تيم، تيم غير بنو تميم، عبد الله بن جدعان التيمي خالها خالها نعم، لأن حديث عهد بالفائدة قرأناه، خال عائشة رضي الله عن عائشة. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عبد الله ابن جدعان كان يذبح للحجاج في كل يوم 100 من الإبل، هل يغني عنه ذلك من الله شيء؟ قال لا، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس هذه الدعوة المرادة يا أبو عائشة والحديث عن عائشة، لا، المرادة أنه لم يؤمن بالبعث، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يا أبو شبيب يوم الدين، يعني أنه لم يؤمن بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم البعث، يوم الحساب، ما آمن به، فما نفعه. فقال النبي لا عليه الصلاة والسلام لا ما يغني هذا عبد الله بن جدعان على كرمه وبذله وسخائه وعطائه ها وكرمه. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد شوف الدنيا وين رايحة معه، فقال النبي لا، جاءه أمية بن الصلت الذي قدمت لكم بأنه شاعر والنبي يسمع شعره وعبد الله بن جدعان، أعطيتكم مقدمة عن هذا ومقدمة عن هذا عشان أجيب مقصودي. فقال أمية بن الصلت يمدح عبد الله بن جدعان يقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. الحياء خلق عظيم، يمدح عليه الشعراء، يمدحون الأمراء فيه ويمدحون الشعراء ويمدحون الكرماء ويمدحون فيها الأغنياء يريدون المال. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك. والبيت لها رواية أخرى لفظ آخر، ترى رواية حتى في الأبيات مو بس في الأحاديث، والقرآن فيه قراءات والأشعار فيها روايات ها. فقال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، وإذا قلت حباؤك يعني عطاؤك. وذكر هذا ابن عثيمين في القول المفيد، قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفأه من تعرضه الثناء. وهذا البيت أيضا فيه دليل على أن دعاء الثناء أبلغ وأفضل وأعظم من دعاء المسألة، لأن الدعاء على قسمين مسألة وثناء. المسألة تسأل يا رب ترزقني كذا، يا رب ترزقني كذا، تسمي حاجتك، أما الثناء فقد تجلس وتثني على الله وذات الله العلي، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وهي ها ثناء على الله، أفضل حسنات لا إله إلا الله. فالثناء على الله جل جلاله أبلغ من دعاء المسألة، هكذا قال أهل العلم، ونصب ونص فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا في رسالة له مطبوعة بعنوان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنون، علق عليها بصفحات عديدة في نحو من 95 صفحة في مجموع الفتاوى، وذكر الثناء وما لله عز وجل. فالحياء خلق عظيم يثنى فيه على العبد ويجب التحلي به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء؟ عدة أحاديث. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا كان العبد متصفا بهذا الخلق الرفيع فإنه لا يأتي به إلا بخير. وقبل ذلك انتبه، ترى الحياء منه محمود ومنه مذموم. وما هو الحياء المذموم المقيد؟ ذلك الحياء الذي يستحي صاحبه ويخجل صاحبه من أخذ حقه أو من كسب شيء يبلغه إلى الله عز وجل، مثل العلم. يقول مجاهد بن جبر المكي يقول لا يبلغ العلم أو لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ها فكان هذا الرجل فيه حياء مذموم منعه من العلم، تلقاه يقعد عند عالم يقول اسأل يقول لا والله مستحي، منعه خجل تغير وجهه انكسر حياؤه هذا مذموم لأنه منعه من إيش؟ حصول العلم. لكنه إذا كان شابا مدخنا مثلا وما دخن في مجلس فيه شيوخ استحى منهم حياء محمود، منعه حياؤه ها من الصدع والمجاهرة بالمعصية أمام الناس. الله حقا يستحي منه كما جاء في الحديث سيأتي، الله حقا يستحي منه نعم ها، لكن هذا منع حياء أيضا من الناس عن المعصية. نرجو أن يكون منع أيضا حياء من الله. واضح يا أخواني؟ فالحياء المحمود ما يجبل صاحبه على الطاعة، والحياء المذموم ما يمنع صاحبه عن بلوغ الخير وعن نوال الخير وعن إدراك الخير. هذا الحياء المذموم. واضح يا أخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء المحمود، وهو متفق عليه. وأيضا الحياء يغلق، ها، إذا تماكن من العبد واتصف به العبد يمنع العبد من مفاتيح أبواب الشر ويغلق عليه أبواب الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا ما كان عندك حياء فاصنع ما شئت، فإذا لم يكن فيك حياء فستقتحم كل باب للشر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ها، إذا لم تستحي فاصنع، هذا تهديد ووعيد، مثل قول الله جل جلاله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هو على التخير يلا آمن ولا اكفر، ما هو على التخير، إنما المراد بها التهديد. مثل تقول لولدك خلاص رح رح الله وياك رح ما تشوف شو، ألا انتبه سو ما انت ناجح هبت لا تنجح رح، هذا تهديد ولا وشه؟ تهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، أبد أنت ما معك حياة سوى اللي أنت بي، تهديد. واضح ولا لا؟ فالحياء من يتمثل بالحياء سيمنعه حياؤه من كل شر ومن كل فساد. لكن من يتمسك بالحياء المحمود الذي يعني يكون خلقا رفيعا، حياكم الله يا أخوان، هذا بالشيخ محمد والشيخ عاد، فإذا تمثل العبد به فليبشر بالخير وليحمد الله، فإنه إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديد كما قلنا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 أو 60، كلا الروايتين في الصحيحين أو أحدهم، شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها قول وأدناها إماطة الأذى فعل، فالأقوال والأفعال كلها في الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ها قال على 70 و60، كتب الحليمي وكتب البيهقي في شعب الإيمان، قالوا طالما منها أعلاها كذا و70 خلينا نحاول نحصي شعب الإيمان. شعب الإيمان عديدة، كل حسنة من الإيمان. وين تحصل حسنات؟ يلا أقولك عدد الحسنات، يلا عدد، ما تستطيع تحصل حسنات، ها، فالعدد لا مفهوم له هنا، قال أهل العلم ولو أحصيته ستجد 7 الموبقات، وين 7؟ يقول ابن عباس 70 أقرب منها، ما تحصل، أعداد تأتي من باب ها التقريب، تقريب العلم ولا إحصاها. وين الإمام 74 أو 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، كما قال عمرو بن العاص إن خير ها خير ما نعد، أنا كنت أقولها قبل خير ما نعد، لا هي خير ما نعد، يعني ما ندخر شهادة أن لا إله إلا الله في صحيح مسلم. فهمتم يا أخواني؟ فأعلى الإيمان لا إله وأدنى إيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فكونك تتحلى بالحياء الذي يجبلك ويجعلك يعني مقبل على الطاعات محجوبا على المعاصي، أنت تتقرب إلى الله بالإيمان، وسيأتي أنه من الإيمان. حديث آخر أيضا صريح أصرح من هذا، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صح الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبد، ها، وبعدين قال ويكره البؤس والتباؤس. إن الله يحب إذا أنعم على عبد، الله تعالى يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته على عبد، ويكره البؤس والتباؤس، يعني هو بئيس ولا يجلب لنفسه البؤس، هذا مكروه عند الله. ثم قال ويبغض السائل الملحف، اللي يحن في المسألة ويلح، عطني 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 ما عندي، عطني أقول لك يحل، ويكره ها ويكره الملحف السائل الملحف ويحب هذا الشاهد من حيث ويحب الحيي المتمثل في صفة الحياء ويحب الحي العفيف المتعفف. الله عز وجل يحب الحي والحياء لا يأتي إلا بخير والحياء من شعب الإيمان. حديث كثيرة عديدة متواترة متضافرة كلها أمر بالحياء ومدح للحياء وترغيب في الحياء. فالحياء هو الإيمان، الحياء هو الإيمان. إذا تمثلت به أيها العبد المبارك فإنك متمثل بخصلة عظيمة صفة رفيعة يجب التحلي به. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحديث المشهور عندكم مش هو ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان وما نزع الرفق من شيء إلا شانه وعدة أحاديث زانه وشانه. الحديث الآن الجديد اللي معنا وشه ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما نعم وما كان نعم وما كان الفحش في شيء إلا شانه. معنى هذا أن الفحش ضد الحياء والحياء ضد الفحش. حنا نعرف الحياء من اليوم نقول هو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء ضد الفحش والضد بالضد يذكر يا أبو سعود وبضدها تتبين الأشياء. يعني شفت لك واحد فاحش بلسانه وسريط لسان يسب ويشتم ويغتاب ويلعن ويتكلم عن المتعريات والمتفصخات وما عنده بريك ولا عنده احترام فتقول أنت فاحش، يعني أنت ليس معك حياء. واضح ولا يا أخوان؟ فالحياء ضده الفحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواني؟ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. فنقول الحياء في الجنة يعني صاحب خلق الحياء في الجنة، لأنه إن تحلى به حقا سيمتنع عن كل الرذائل والفواحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الصحيح إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم أن أجل أخلاق الإسلام ها هو الحياء. إن لكل دين خلقا ودين الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه وحسن الباني. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال استحيوا من الله حق الحياء. وهذا الحديث صليت خلف شيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي المصري من علماء مصر 3 جمع تقريبا أو 4 يشرح هذا الحديث فقط ستسمعونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ من لا يستطيع حق الحياء؟ يعني حق الحياء أول ما يطلع قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، ما استطاع الناس أن يتقوا الله حق تقاته، فقال الله نسخها قول الله فاتقوا الله ما استطعت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء. قالوا وكيف نستحي من الله حق الحياء يا رسول؟ سؤال وجيه. فقال عليه الصلاة والسلام أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى، ايش معناها شيخ عادل؟ الرأس وما وعى، الرأس وما وعى، وش اللي في الرأس؟ السمع والبصر واللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يصدق ذلك أو يكذب. فأن تحفظ الرأس وما وعى. شيخ عبد الله خلصتوا قولوا لي، أنا بتكلم لين يقول الصلاة خير منه عشان أصلي في مسجد، والله وجهة الطيبة هذا اللي ما ودي أفارق. أسأل الله يحفظك. فإذا فيه إطالة في المحاضرة ترى من صاحبك وأنا ما لي علاقة في المحاضرة. خلاص اتفقنا؟ الله يجزاكم خير. فقال أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. تحفظ بطنك. معنى هذا وشه؟ أن من يأكل حرام ما يستحي يا أخي. إذا جيت لك واحد مرابي وأكل الربا تقول له والله إنك ما تستحي وليس فيك حياة. الدليل هذا الحديث. أن تستحي من حق الحياة إذا أكلت ما حرم الله وجمعت الحرام على الحلال فإنك لا تستحي. واحد عنده شوية فلاسات 70-80 دينار وقام يطولها بالحرام، يرابي ويسرق ويأكل حرام ويغش، جمع فوق 70-80 جمع، صارت كلها حرام، خلط الحرام بالحلال، جمع الحرام على الحلال ليكثر، فأتى الحرام على الحلال فبعثره، طشره زكه يعني خلاص طشر ما وش يمنع، نسأل الله السلام والعافية. ودرهم حلال خير من 1000 درهم مجموعة من حرام ما يطرح الله فيها بركة. نعرفهم أصناف الناس، أصناف جمعوا مال الحرام وأصبحوا مليارديرية وأموالهم ملايين. أقسم بالله العلي العظيم أنهم جمعوها من وجوه حرام وأنفقت في وجوه لم يكونوا يظنون يوم لا منها تنفق فيها. أهم أنه يشتري عمارة وتحتيق وتكون رماد، أو يشتري أو يبتلى بمرض له أو ابنه أو زوجه ثم يدفع الملايين ويدفع الأموال، تنفق لا بد أن تنفق. ولا يظلم ربك أحد. واضح يا أخوان؟ أن تحفظ البطن وما حوى، أن لا تأكل حرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يسألك الله عز وجل عما أكلت وعما أنفقت وعما طعمت. فهذا هو الحياة، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. معنى هذا أن الذي في غفلة عن الموت والبلاء والآخرة ها والحياة البرزخية أنه لا يستحي. هذا قول هذا معنى قول السلف إذا غفل قلبي عن ذكر الموت فسد قلبي. وش اللي جعل الناس عندهم طول أمل وطول أمد وإقبال على الدنيا وإعراض عن الآخر؟ تدرون وش هم؟ أقسم بالله العظيم أنه غفلة الناس عن الموت. ولا لو تأتي الناس بذكر الموت دائما وأبدا وتجعل الموت نصب أعينهم وأنك تموت غدا وأنك تموت اليوم وأنه مات الصغار قبل الكبار وأنه كذا وكذا، لو أدرك الناس حقيقة الموت لما تنعم متنعم ولا ما تلذذ متلذذ لا في الفرش ولا في المطعوم ولا في المشروب ولا في المأكل. لكن الناس في غفلة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها لعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندم. كل يوم ميت، كبير صغير، عالم جاهل، رجل امرأة، لكن ينسى الناس، هاي بطبيعة الناس. والنسيان رحمة، رحمة النسيان. لو كان ما ننسى كما ما استطعنا. يحزن الإنسان يذكر عليها الموت شوي، يحيى قلبه بعدين يغفل بعدين. سبحان الله، حصل معي موقف قبل يوم أو يومين. بعض الطلاب يسأل بالمدرسة، يمكن 150 عدد، واحد من بينهم سأل سؤال. بعدين أنا هو لما سأل سؤال أنا يا أخي سبحان الله صار فيه يعني شيء وصلني معاه مباشرة، ما أدري شنو، وجدت نفسي مضطر أستمع له ما أدري. بعدين شفت الوجه، قلت يا ود هذا الوجه أنا وجه مألوف. تعرف اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرواح جنود مجندة ها ما تعارف منها، حصل التعارف مباشر. سألت اصبر انت اسمه؟ قال فلان فلان فلان. قلت فلان شنو؟ قال فلان ابن فلان. الاسم اعرفه معكوس، اعرف الاسم معكوس، ما اعرف الاسم بهذا، اعرف الاسم معكوس. فلان فلان انا اعرف فلان ابن. بعدين قلت قال فلان، قلت فلان فلان فلان. قال نعم اعرف ابوه، صاحبي 12 سنه معي في المدرسه ابتدائيه متوسطه ثانوي، اخذها الموت. ما ملكت نفسي والله ما قدرت. سبحان الله، وحسن العهد من الإيمان وطرى علي يعني سبحان الله العظيم. فالموت إذا وجدت من يذكرك في الموت أحمد الله عز وجل. نجلس مع أقوام يذكروننا بالموت يبكوننا خير من نجلس مع أناس يرغبوننا في الدنيا ويزهدوننا في ذكر الموت. يعني تجلس مع من يذكرك في الموت ثم تذهب إلى الصلاة خير من تجلس مع من يرغبك في الدنيا ثم تزداد في غيك في غيبتك في نميمتك في أكلك للحرام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الرأس واحفظ البطن ها، واذكر الموت حتى تكون ممن يستحي وتكون ممن يتحلى في الحياة. الخلق العظيم الرفيع الذي لا يأتي بخير. أما والله ما معك حياة ما عندك ذكر للموت أنت ما تستحي. إذا غاب ذكر الموت عن قلبي يقول فسد علي قلبي. عثمان تذكر عندها الجنة والنار بالنورين مبشر في الجنة، تذكر عندها الجنة والنار ولا يبكي، يذكر عندها القبر فيبكي. القبر أول منازل الآخرة. الموت ما يذكر فيه كثير لا يقلله، ولا في كبير لا يصغره، ولا في عظيم لا يحقره، ولا في ملك إلا يجعله عبد، ولا عند ظالم لا يقصمه. هذا الموت ما يعني لا منه الحقيقة الغائبة، الحقيقة التي لا ينكرها أحد. الخون الهندوس لا مات عندهم ميت يكون بعد صاحبها، خون الهندوس لا مات عندهم ميت أحرقوه وأضرموه يظنون سيهرب من يوم ها الجزاء والحساب، ولا يمكن. هذا يجمع الله عز وجل، يجمع عظامه ولحمه ودمه. واضح يا أخوان؟ فهذا الحديث هذا الذي يدلنا عليه. إذا غفلنا عن ذكر الموت فما حققنا الحياء من الله حق الحياء. الرأس وما وعى، القلب وما حوى، أو الرأس وما حوى، البطن وما الرأس، نعم أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وأما الحياء في الرجال فهو عظيم وفي النساء أعظم، وغيابه في الرجل قبيح وفي النساء أقبح. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يا قال الحياء وش الترجى من رجال ولا امرأة؟ لا قال الله الحياء في الرجال ترى يعرف انه بيغشك في الثياب اللي يبيعك اياه. لا قال الله الحياء في الرجال اعرف انه اذا دعمت بيشهد عليك زور. لا قال الله الحياء في الرجال اعرف انه اذا باعك اذا سلفك بيفضحك ويشهر فيك. لا قال الله الحياء في الرجال اعرف انك اذا طلعت منه بيغتابك وينم فيك. لا قال الله الحياء في الرجال توقع منه كل شر. واذا قال الله الحياء في المرأة باعت سمعتها، باعت سترها، باعت دينها، تجردت، تعرت، تفسخت، ما تبالي خلاص. لا تحفظ ما وجه أبيها ولا إخوانها ولا أولادها، سليطة لسان. إذا ما فيها حياء ما في دين. الحياء هو الدين. إذا قل الحياء وانعدم الحياء نسأل الله السلامة. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على استماعكم. عسى الله يثبتنا وياكم.